بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك سبحانك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، لقد دخل علينا شهر رجب المبارك، وهو شهر يفتح لنا باب الخير وباب التطلع إلى رمضان وما في رمضان من خير وبركة وإكرام ورحمة من الله وإحسان، وما فيه كذلك من عتق الرقاب من النيران. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا بفضلك ورحمتك رمضان، اللهم آمين. هذا الشهر الفضيل سمي هكذا شهر رجب، وهو أحد شهور السنة العربية أو القمرية، سمته العرب مع غيره من الشهور قبل الإسلام فسمته رجب، وذلك من الترجيب وهو التعظيم، لأنه كان شهرا معظما عند الناس يومها وقبلها، فلما كان شهرا ذا متانة يعظمه الناس سموه بهذا الاسم رجب. ويقال له أيضا شهر رجب مضر، مضر هذه قبيلة من العرب كانت أعظم القبائل وأكثر القبائل تعظيما لشهر رجب، فأضيف إليها ونسب إليها فيقال عنه رجب مضر. وكان من تعظيمهم لهذا الشهر أن يذبحوا فيه الذبائح، تذبح ذبيحة كانوا يعرفونها ويسمونها بالرجبية ويسمونها بالعتيرة، وذلك استهلالا لهذا الشهر العظيم وبشرا به وفرحا به، وهم أهل جاهلية. وكان من أعظم الأسباب لتعظيمهم هذا الشهر أن الله تبارك وتعالى جعله شهرا محرما منذ أن خلق السماوات والأرض، وجعل عدة الشهور 12 شهرا، جعل منها 4 حرما يحرم فيها القتال وسفك الدماء ورفع السلاح والاعتداء وما إلى ذلك، حتى يأمن الناس ويذوق العالم الطعم الجميل للسلام، الطعم العذب لتعظيم النفس البشرية التي خلقها الله بعد أن أهدروا دمها، بعد أن أهدروا قيمتها، بعد أن كانت رخيصة تحت سيوفهم، فيمر بهم الأشهر الحرم فيقفون عن القتال ويكفون عن رفع السلاح وينعمون بالهدوء والراحة والأمن والطمأنينة حيث ذهبوا وارتحلوا أو حلوا، يكون الأمن. وقانون عام في جزيرة العرب يحكمهم بهذا، وهم أهل جاهلية قبل الإسلام، فكانوا يعظمون هذا الشهر ضمن الأشهر الحرم الأربعة الثلاثة المتوالية، ذو القعدة ويقال له ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة متواليات، وشهر رجب الفرد هكذا يسمى أيضا شهر رجب لأنه معظم، ورجب مضر لأن قبيلة مضر كانت أكثر الناس تعظيما له، ويسمى رجب الفرد لأنه شهر فرد وحده بعيدا عن الثلاثة الحرم الأخرى، فهو يقع بين جمادى الآخرة وبين شعبان. ولكن العرب قبل الإسلام ولأنهم في جاهلية فكانوا يخطئون أحيانا في تحريم هذا الشهر، لكن هذه هي تسمية الشهر وأسماؤه ودلالاتها. كرم الله وعظم الله هذا الشهر فعلا فجعله شهرا محرما، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العمل الصالح فيه، وخاصة حينما جاءه شاب يسأله عن الصيام وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، حيث إنه كان يصوم كل نهار ويقوم كل ليل، فاشتكاه أبوه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه سنة الصيام وأنها لا تكون كل يوم حتى يعطي لله حقه ولبدنه حقه ولزوجته حقها وللضيف الذي يريد أن يزوره من ليل أو نهار حقه من الضيافة والاستقبال. ولكن كلما نصحه النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا رسول الله زدني، فإنه لا تزال بي قوة، عندي قدرة أكبر من هذا على الصيام، ماذا أصوم أيضا من الأيام؟ فقال له ضمن كلامه صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، ويشير بثلاثة أصابع. فهذه دعوة نبوية كريمة إلى الإكثار من الصيام لمن به طاقة وقوة، الإكثار من الصيام في الأشهر الحرم الأربعة ومنها شهر رجب، حتى إن كثيرا من الناس في هذه الأيام لا يزالون على عادة في الصيام تعودوها، فإنهم يصومون الثلاثة الأشهر جميعا رجب وشعبان ورمضان. وهذه همة عالية وعمل صالح نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يرزقنا جميعا الأعمال الصالحة التي ترضيه عنا. ولكن يا أخي الكريم أيها الصائم في هذه الأشهر الثلاثة، لا تتم رجب صياما ولا شعبان، فما أتمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفطر فيهما بعض الأيام ولا تتم شهرا صياما غير رمضان حتى توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولست أنت ولست أنا كذلك أعبد لله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما أتم شهرا صياما غير رمضان. ثم إذا كانت عندك هذه الهمة العالية والنفس القوية والإرادة الحرة فتصوم وتمنع نفسك من الطعام والشراب والمفطرات لمدة 3 أشهر متعاقبات ما شاء الله، زادك الله حرصا وقوة، فانشر قوتك هذه على مدار العام. لماذا لا تصوم من كل شهر 3 أيام؟ لماذا لا تصوم من كل أسبوع 2 والخميس؟ وهكذا وزع جهدك على مدار السنة، وصم ما شئت من رجب وكذلك من شعبان إن شاء الله، غير أنه لا تتم شهرا من هذين صائما، إنما أتم رمضان بلغنا الله وإياك خيره وبره. فهذه عادة طيبة، ولكن وفقها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أكثر الناس خشية لله وتقوى لله وعبادة لله، وأعرف الناس بحق الله، وأحرص الناس على الجنة، فكن وراءه، اعمل مثله، اعبد الله كما عبده، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولا داعي للمزايدات، فلا أزيد على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يفعله وأنا مقصر في سنن أخرى فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم أقم بها. فالأولى بي أن أتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال العلماء كابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى وغيرهما كذلك، قالوا افعل سنة أو كل سنة للنبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة في عمرك، ولو مرة، حتى تكون عملت بكل سنته وجميع هديه عليه الصلاة والسلام. وقالوا أيضا من السنة ترك السنة، يقصدون من واظب عليها ولزمها فهو حريص جدا على كل سنة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يفعلها ولا يتركها أبدا، فطول عمره يصوم 2 والخميس و3 أيام من كل شهر عربي، وهكذا أفطر في يوم من أيام الاثنين على مدار العام، أفطر في يوم خميس لا تصومه بحجة أن عندك ضيفا، أنك مسافر، أنك مرهق، أنك كذا، حتى لا تكون السنة فرضا. فمن السنة ترك السنة أحيانا لمن لازمها وواظب عليها فيتركها مرة في العام. وأنا وأمثالي من المقصرين ينبغي أن نفعل السنة ولو مرة في العمر، كل سنة ولو مرة في العمر، حتى نكون قد فعلنا كل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما استطعت من ذلك أن تلتزمه فالتزمه، وما عجزت عنه فقد فعلته مرة وعلى الله القبول. شهر رجب من السنة الصيام فيه أو كثرة الصيام فيه، ولكن لا يتم صياما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وشهر شعبان كذلك من السنة إكثار الأعمال الصالحة فيه بالصيام وغيره، فالناس تنشرح صدورهم وتسعد سرائرهم وقلوبهم حينما يدخل شهر رجب، فاتحة الشهور الفضيلة رجب، ومن بعده شعبان، ومن ورائه رمضان، وبعده عيد الفطر، وبعده الاستعداد للحج، ما شاء الله، أمور تشرح الصدر فعلا. ولكن تكون الفرحة عند أول القدوم، أول ما يأتيك الغائب تحتضنه وتلتزمه وتقبله الحمد لله على سلامتك وتحييه وتكرمه، حتى إذا مضت من الزيارة ساعة كففت عن هذا، قدمت له إكرامه وطعامه وشرابه، مرحبا البيت بيتك افعل ما تشاء. حينما يقبل شهر رجب تنشط الأمة، ليتها تنشط في هذه الآونة، وما أحوجنا إلى هذه الهبة والقومة من النشاط في العبادة في هذه الأيام، عسى الله تعالى أن يفرج عنا الكربة في هذه الأيام الفاضلة. ولا يكاد رجب ينتهي ويتم حتى يفتر الناس ويكسلوا ويعودوا مرة أخرى إلى الفتور والانقطاع إلى أن يأتي رمضان، فيضيع شهر شعبان بين رجب ورمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهز ويستغل فرصة غفلة الناس ويكون أنشطهم إلى عبادة الله وأكثرهم ذكرا لله. ولما سئل عن ذلك قال: ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان. عافانا الله وإياكم من الغفلة. شهر رجب تميز بأمرين أذكرهما من أمور لا يتسع لها المقام، فهو شهر فضيل جدا. الأمر الأول أنه شهر حرام، وقد أتى على العالم اليوم والعالم لا يزال يسفك الدماء ظلما وبهتانا، ويخرب العمار ويقضي على الحياة الجميلة التي خلقها الله عدوانا وظلما. شهر رجب هو كان إذا أتى على العرب قديما في جاهليتهم، لا أتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، فأولئك قوم بلغوا القمم، بلغوا رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا نقيس بهم أهل زمان من الأزمان، فهم خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي خير أهل الأزمنة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أتكلم عن العرب قبل الإسلام في الجاهلية والظلم والعتمة الشديدة التي كان يعيش الناس فيها. كانوا إذا مر بهم شهر رجب وأمامهم غزو أو إغارة على قبيلة أو قوم، تحللوا من رجب فاستحلوه وأنشأوا قتالهم فيه، ولكن لأنهم يعلمون أنه شهر حرام فكانوا يحرمون شهرا آخر مكانه، ويقولون: نؤخر رجب، يعني نؤخر الشهر الحرام إلى شهر آخر من السنة ونستحل هذا الشهر، لأن الإغارة اليوم، لأن الإغارة في هذه الآونة، لأن قوم كذا أغضبونا ولا بد أن نلقنهم درسا، ولا بد، فيستحلون هذا الشهر الحرام، ولكن مقابله حتى يعيدوا التوازن في شهور العام يحرمون شهرا آخر مكانه. هذه هي المرحلة الأولى في فعلهم. لم يرق إلى هذا للأسف أهل هذه القرون الحديثة، فيعظموا شهر الله رجب والشهر الحرام الذي حرم الله فيه القتال، ويوقفوا أسلحتهم واشتباكاتهم وعدوانهم وظلمهم ومذابحهم. ليتهم يفعلون كما يفعل أهل الجاهلية الأولى. صدقت يا ربنا إذ قلت: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ذكر المشركين بعد اليهود، فأهل التقدم والتحضر ارتكسوا في الأرض وانتكست رؤوسهم وحضاراتهم، فلم يفطنوا، وهم أهل كتاب سماوي سابق، لم يفطنوا ولم يعلموا ولم يذكروا أن هذا الشهر حرمه الله منذ خلق السماوات والأرض، منذ عد الشهور 12 شهرا. فينتهكون الحرمات فيه ويستحلون الحرب فيه ولا يعوضون مكانه شهرا آخر. أرأيتم إلى أهل الجاهلية كيف كانوا؟ كانوا أحسن ممن يدعون التقدم والتحضر. إذن لا تصدق أن هناك عند هؤلاء الناس تقدما أو تحضرا أو رقيا، أي رقي هذا الذي يدوس على المقدسات، يدوس على المحرمات الإلهية؟ هذا حق الله وليس حق المخلوق. حق الله أن تعظم ما عظمه وأن تحقر ما حقره، هذا من الإيمان. إن كنا نحن البشر في هذه الأيام ندعي الإيمان كل على شريعته، إن كنا مؤمنين حقا فهذا شهر الله المحرم، ألا نحرمه كما حرمه الله؟ ألا نقلد أهل الجاهلية الأولى في قيمهم؟ لا في جهلهم ولا في عدوانهم، بل في قيمهم. كيف بهذا الإنسان الذي يزعم التحضر وهو لم يرقى إلى ما كان فيه الإنسان من 1500 عام ويزيد؟ كيف يكون راقيا؟ كيف يكون نبيلا؟ كيف يكون ذا خلق وهذا حاله مع حرمات الله؟ فكيف بحرمات الخلق لا قيمة لها عنده. فكان أهل الجاهلية يحرمون شهرا مكان شهر تعظيما لأمر الله، مع أنهم لم يأتهم شرع ولم تأتهم رسالة ولم يبعث فيهم رسول قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يفعلون أكثر من ذلك وأعظم من ذلك مما ينبغي أن يجعل أهل عصورنا وزماننا يخجلون من أنفسهم. كانوا يدركون أنهم غيروا في المنظومة الكونية، نظم الله الكون على نظام، جعل دورة العام 12 شهرا منها 4 حرم، لم ينقصوا العدد ولم يزيدوا فيه، ولكن غيروا شهرا حراما مكان شهر حلال واستحلوا الشهر الحرام. هي أيضا عندهم 4 حرم، ولكن غيروا هذا الشهر مكان هذا الشهر. فتكفيرا عن هذا التدخل كانوا يزيدون في الشهر الحرام الآخر الذي يقضونه، كانوا يزيدون عليه 10 أيام محرمة أيضا. فبدلا من أن يحرموا 30 يوما يحرمون 40 يوما، 30 مقابل الشهر الحرام الذي انتهكوه، والعشرة ككفارة يستسمحون بها الله ويسترضون بها الله أن غيروا في نظامه سبحانه وتعالى. والله إن هذا لموقف يحسب لهم وموقف يحسدون عليه. كيف عرفوا هذا ووصلوا إلى ذلك المستوى من تعظيم حرمة من حرمات الله وهم أهل جاهلية؟ ليست لهم حضارة ولا كتاب سابق ولا معرفة بالرسالات السابقة، وإنما سمعوا وتوارثوا هذا الأمر فحفظوه ورعوه حق الرعاية هكذا. ومع هذا الله لم يقبل منهم هذا الأمر، مع أني أمدح وأثني على فعلهم، لكن الله ما قبل منهم هذا الأمر وذمهم به وذمه فيهم. وأقول إني لا أمدحهم ولا أثني عليهم إلا بالمقارنة بأهل العصور المتقدمة المتحضرة الراقية كما يطنطنون بهذه الكلمات. لكن أولئكم مشركون أو أهل فترة كافرون، وهؤلاء يهود أيضا، ولا خير في الحية ولا العقرب. أكفاركم خير من أولئكم؟ لا، هذا خير ولا ذاك خير. ولكن لو قارنا كافرا بكافر فهذا الكافر كان أنبل خلقا، كان أعظم تقديرا لحرمات الله، كان أسد رأيا وأرشد سلوكا، حيث يحرم أيضا 4 أشهر كل عام فلا يحارب فيها، ويكفر عن ذلك التغيير بزيادة 10 أيام. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء التأخير، تأخير شهر حرام إلى شهر حلال. هم كفر في الأصل، وهذا زيادة في الكفر. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا، أي ليوافقوا عدة ما حرم الله، يعني ليوافقوا عدد 4 المحرمة، لا ينقصوها. إذا استحلوه هذا العام حرموا مكانه شهرا آخر ولو في عام مقبل، فكانوا لا يستحلونه دائما إلا إذا ظهرت لهم إغارة على قوم أو حرب مع آخرين وهكذا، وكانوا يكفرون عن فعلتهم. وهذا التكفير وهذا التعويض يشعرك أخي المسلم بأن هؤلاء الناس كانوا يشعرون بخطيئتهم، كانوا يدركون أنهم غيروا في منهج الله ونظام الله. والشعور بالذنب فضيلة، معرفة الإنسان أنه مذنب ذلك اعتراف جيد ولو بينه وبين نفسه، فإن هذا يكون دافعا له يوما من الأيام إلى التزام الحق وقول الحق. ولهذا لما جاءتهم النبوة وجاءتهم الرسالة مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دخلوا في دين الله أفواجا، فصارت المدينة كلها مسلمة، وفتحت مكة فكانت كلها مسلمة ما شاء الله، وأسلمت أرض الحجاز جميعا لله تبارك وتعالى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أعلنت تقريرا نهائيا يوم حجة الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه بعد اليوم من الآن وصاعدا وقابلا، الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم. عم الخير، انتشر التوحيد ورفرف على البلاد، فما عاد الشيطان يجد لنفسه فرصة يعبد فيها مع الله أو من دون الله إلا من زاوية واحدة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا بالتحريش بينكم، أن يدخل أهل الفتنة من اليهود حول المدينة أو المنافقين بين المسلمين فيحدثوا شروخا في صفوف المسلمين ويوقعوا بالنميمة فتنا بين هذا وذاك، ربما أوقع هذا خلافا ووقيعة يعبد الشيطان بها بين الناس، لكن كعبادة عبادة مقصودة فهذا قد يئس الشيطان منه، ضاع حقه إن كان له حق، أو أقول خاب أمله في أن يعبد في أرض العرب، وذلك في اليوم 9 من ذي الحجة من العام 10 من الهجرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر قليلة. هكذا يريد الله لنا أن نعيش سالمين كبشرية، ولذلك نادى على الكل فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا أيها الناس، يا أيها الناس، مؤمنين وكافرين، مسلمين وغير مسلمين، الناس جميعا، إنا خلقناكم، فكلكم مخلوقون وليس أحد منكم خالقا لنفسه ولا لغيره ولا لشيء من الأشياء، فكلكم مدينون لله بأنه خلقكم من ذكر وأنثى، فأنتم جميعا في مشارق الأرض ومغاربها إخوة في أسرة واحدة، إخوة نسبا، أبوكم واحد وهو آدم، وأمكم واحدة وهي حواء، منهما فقط تناسلت كل هذه البشرية من أول الدنيا وإلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. فاذكروا هذه الأخوة، اذكروا تلك الرحم التي تجمع بينكم، ولا ترجعوا كفارا يقتل بعضكم أو يقطع بعضكم رقاب بعض. عظموا النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى، ولا تقتلوها إلا بالحق. ولكن الإنسان يحب التعالي، يحب أن يكون هو السيد، يحب أن يكون هو الكبير. هذا في كثير من النفوس، الله أشبع غرورهم ولكن أعطاهم مؤهلات. من أراد أن يصل إلى القمة ويكون هو الأعلى فوق الناس فعليه بهذه المؤهلات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كن أكثر الناس إصلاحا وأقلهم إفسادا تكن أحسن الناس. فمن أراد أن يفعل ذلك فلا تؤخذ الإمامة على الناس والسيادة والريادة بالسفك والقتل والظلم، لا، إنما بالإصلاح في الأرض، بالإصلاح للخلق، بمنع الفساد وإيقاف الإفساد. هكذا علمنا الله في القرآن في هذا الدين العظيم. شهر رجب شهر محرم، ينادي على العالم وعلى الدنيا أن احقنوا الدماء، احفظوا النفس التي خلقها الله وحرمها، احفظوا العمار، احفظوا الأشجار، لا تخربوا عامرا، لا تقطعوا حياة، لا تمنعوا صلاحا، إنما واجهوا جميعا خطر الفساد الذي عم الدنيا، خطر الإيدز الذي انتشر من كثرة العلاقات الجنسية غير الشرعية. واجهوا حرب الله للبشر بالمصائب والزلازل والفيضانات وغير ذلك. بماذا؟ فإن الله لا يواجه، ولكن أوقفوا هذه الأخطار بأن تكفوا عن أكل الربا، كفوا عن أكل الربا، لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. واجهوا خطر المخدرات الذي ضيع البشرية، أهلك العقول، أذهب كرامة الإنسان في كل مكان، ضيع الشباب مستقبل الأمم وعمود المستقبل في كل أمة، ضاع الشباب بالمخدرات. صور وأشكال وأحوال تدمي القلب، يبكي لها القلب دما أسى عليها وحزنا عليها، حيث تهدر قوة الأمم في شمة وفي إبرة وفي نحو ذلك مما يفسد به الناس. واجهوا هذه الأخطار، واجهوها بقوة السلاح، واجهوها بقوة العزيمة، واجهوها بقوة الإرادة، واجهوها بقوة التعاون مع بعضكم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الكافرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال علمهم بحرمة الأشهر الحرام، ومن خلال علمهم بأن المسلمين يومها الصحابة رضي الله عنهم يعظمون جدا حرمات الله، يعظمونها يعظمونها، فأوحى إليهم شيطانهم أن قاتلوا المسلمين في الأشهر الحرام، أنشئوا معهم حربا في الأشهر الحرام. فهم مسلمون معظمون لهذه الأشهر، الكفار يتصرفون، نستحل هذا الشهر ونحرم مكانه شهرا آخر، المؤمن لا يفعل هذا. شهر الحرام يعني شهر الحرام، ما فيها مفاصلة. فقالوا أنشئوا معهم شهرا حراما هم لا يقاتلون فيه، فنقتلهم وهم سكوت، ونهجم عليهم وهم قاعدون في بيوتهم لا يقاومنا أحد منهم. ظنوا هذا، وفعلا قاموا بالحرب. وإذا بالوحي يحرك الجيش الإسلامي، بدءا بالقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهاءا بالجنود من الصحابة البواسل رضي الله عنه، فقام جيش الإسلام في وجه الكافرين يردهم ويمنعهم ويكف الأذى عن نفسه. فولد الكفار صدودا شديدا ومنعة قوية وردا غير سهل، فأوذوا ولم تنجح خطتهم. فماذا يفعلون؟ ذهبوا إلى الإعلام، حاربوا عن طريق الإعلام، فأشاعوا في المسلمين من يقول: أتقاتلون في الأشهر الحرام؟ أليست حراما؟ أليست أشهر محرمة؟ تستحلون ما حرم الله؟ كيف هذا وأنتم أهل دين؟ أليس دينكم هو الحق؟ والآن حيث المصلحة الشخصية يحتكم الكافرون عند المسلمين إلى دين المسلمين لكي يكفوهم عن الرد عليهم. حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين، لعله اقتنع الكلام مزوق ومنمق، كلام إعلامي له بريق له شكل خاص، فصدقه بعض الناس من المسلمين فتحرج أن يقاتل. فعلا كيف نقاتل في شهر الحرام؟ دفاعا عن أنفسنا، حتى ولو شهر الحرام لا ينبغي أن نحمل السلاح فيه. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. المرجعية الدينية لا غنى عنها أبدا، وقولها حجة، وقولها حكم الله يحكم بين الناس يرجع إليها في السلم والحرب، لابد أن تعظم لأنها شريعة الله. فقال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. هل يجوز القتال يا رسول الله في الشهر الحرام؟ هذا كان السؤال. هل يجوز لنا أن نقاتل في الأشهر الحرم؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل: انظر إلى الجواب الرباني العظيم، الحكم لم يتغير، الشهر لم يستحل، إنما نحن ندفع الأذى عن أنفسنا، نرد الظلم عن ديارنا وأموالنا وأولادنا وديننا، لم ننشئ حربا، هذا هو المحرم. قال الله تعالى: قل، أي قل لهم يا نبي الله، علم هؤلاء الجهلة، علم هؤلاء الذين يحتجون بالإسلام في غير موضعه، علمهم. قل: قتال فيه كبير. نعم، القتال في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر، الحكم ثابت، ولكن هناك كبائر أخرى. تسألون عن هذه ولا تسألون عن تلك؟ قل: قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. تفعلون كل هذا، تصدون عن سبيل الله وتكفرون بالله وبسبيل الله وهو الدين، وتصدون عن المسجد الحرام وتخرجون أهله منه كما أخرجتم المهاجرين من مكة، وأخرجتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بلده، فيها ولد وفيها نشأ، فيها تربى وترعرع، وفيها عرف صدقه وأمانته، وفيها بشر برسالته عليه الصلاة والسلام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذا الذي تفعلونه يا مشركون أكبر عند الله من كبيرة القتال في الأشهر الحرم. أرأيت كيف يراوغون وكيف يستعملون الدين حيث يحتاجون؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فتنة تعذيب المؤمنين، فتنة العباد على الله، الإفساد للعلاقة الفطرية بين الناس وبين الله وصرفهم عن دين الله، هذه أكبر عند الله من القتل. فهكذا يتعامل الناس مع الشهر الحرام، وهكذا يحل علينا شهر رجب. ليته كان ذا صوت مسموع ليسمعه الناس، ليعظموا شعائر الله وليحفظوا حرمات الله. نسأل الله تبارك وتعالى للمسلمين والإسلام نصرا عزيزا مؤزرا، يعز به الذليل المظلوم، ويذل به العزيز الظالم المتجبر. إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، إن من فضائل شهر رجب، ومما أود أن أذكره وأذكر نفسي وإياكم به، هو ما قاله بعض المؤرخين من أن شهر رجب كان زمان حدوث حادثة الإسراء والمعراج، تلك النقلة العظيمة التي أظهرت عددا من الملامح الحقيقية والحقائق الواقعية، بينت مكانة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه فوق جميع الخلق وسيدهم، فلقد كان إماما للأنبياء جميعا حيث أحياهم الله له، فصلى بهم في بيت المقدس ركعتين، إماما يتقدمهم ويأمهم، وفيهم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وكليم الله موسى ابن عمران عليه السلام، وعليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. لتدرك أخي المسلم أن الله تعالى قد ابتعث لك نبيا خير خلقه جميعا وأفضل رسله أجمعين، كلهم ذو فضل، ولكن هذا أفضلهم عليه الصلاة والسلام. وكونه أفضل الرسل ليس ذلك يعني أن أحدا منهم لا فضل له، بل أكرر، كلهم أصحاب فضل، وكلهم أصحاب كمالات بشرية في أقوامهم، غير أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صار أفضلهم وأعظمهم عند الله عز وجل. كذلك ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج حتى توقف جبريل، وأذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يرتقي أكثر وأكثر، حتى وصل إلى مقام الحضرة الإلهية وكلم الله وكلمه الله دون حجاب، كلاما مسموعا كما يليق بذات الله وجلاله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخلوق كالبشرية من ماء مهين ومن ماء دافق من نطفة إذا تمنى، قد علا وارتقى فوق الملائكة الذين قد خلقوا من نور، وبالتالي فهو أعلى من غيرهم، فهو أعلى الخلق عند الله. وكلم الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاة هناك كلاما خالف كلام موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، ولكن كلم الله موسى وموسى على الأرض، طلب موسى أن ينظر إلى الله فلم يمكن، قال: ولكن انظر إلى الجبل، صرف عن النظر إلى الله إلى النظر إلى الجبل، بينما رسول الله عليه الصلاة والسلام كلمه ربنا في حضرته العلية في الملأ الأعلى، وهذا تشريف أكبر، وأذن له بالنظر حتى قال: رأيت نورا، رأيت نورا، رأى نور الله تبارك وتعالى. إذا النظر، ولكن عين البشر لا تصل لإدراك ذات الله عز وجل. وما أعظمها من متعة أن يرى بعينه البشرية نور رب البرية سبحانه وتعالى، فهذا جلال وعظمة، بل أكرمه الله تعالى بما رأى غير ذلك فقال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والسنة فصلت شيئا من هذا. معالم، إمام للمرسلين في بيت المقدس، وهو الذي بعث في البيت الحرام في مكة. لماذا بيت المقدس؟ لماذا بيت المقدس يكون مسرى لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أظنها معروفة مفهومة، كأنه يحدد معالم الإسلام: المسجد الحرام في مكة، والمسجد الأقصى في القدس، والمسجد النبوي في المدينة أنشئ بعد ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، يعني لا يسافر مسافر سفرا خاصا للصلاة في مسجد إلا أن يكون مسجدا من هذه الثلاث، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا في المدينة، والمسجد الحرام أي في مكة، والمسجد الأقصى. ربط بين الثلاث بالإسراء قبل الهجرة بسنة تقريبا، وبعد الهجرة حينما بنى البيت الحرام في هناك، وقال هذا الكلام العظيم الذي يحدد به مساجد الإسلام، لتدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه الله وعلاه فوق الجميع، وليس مخلوقا من نور كما يدعي البعض. لا داعي للمزايدات والمغالطات، لقد خلق من ماء دافق كبقية البشر، وكان في رحم أمه آمنة بين الفرث والدم كما هو طبيعة الحمل، ومع ذلك ارتقى. وهذا ارتقاء أعظم، لأن يكون النور أعلى فهذا شيء طبيعي، لكن أن يرقى التراب والطين فوق النور فهذا هو الجمال والجلال. ليتنا ندرك هذا. فرسولنا عليه الصلاة والسلام شخصية غاية في العظمة، فلماذا نبعد عن سنتها؟ لماذا نتحرج من التشبه بها؟ لماذا نستحيي أن ننتسب إليها؟ لماذا؟ ليس في الوجود وفي الخلق مثل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ففي شهر رجب، على هذا القول من المؤرخين، تكون الصلاة بفرائضها الخمس قد فرضت في شهر رجب، لأنها فرضت ليلة الإسراء والمعراج، خمسا في العمل وخمسين في الأجر، فهذا زمان الصلاة، هذا هو الموعد السنوي للصلاة، كما أن للتاجر موعدا. هل نحاسب أنفسنا في هذا الشهر على الصلاة؟ ماذا صلينا وكيف صلينا في العام الماضي منذ رجب إلى رجب؟ هل صلاتنا لو عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بها يرضاها، أو أنه يقول كما قال للرجل المسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ وكيف نرجع لمدة عام؟ وكيف نصلي ما لم نصليه طول عام؟ إذن نجدد العهد ونحسن الصلاة ونكثر منها. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به ربه، أي صعده في السماء في ليلة بجسده وروحه، فإن حظنا من هذه الآية الكريمة، من هذه الآية المعجزة، حظنا منها أننا رزقنا الصلاة في ليلتها، لنعرج في الصلاة بقلوبنا. هذا هو المفروض، هذا هو الطبعي في الصلاة، أن ترفعنا الصلاة بقلوبنا وأحاسيسنا وأفكارنا عن الأرض، وعن الملأ الأدنى في الأرض إلى الملأ الأعلى، بحيث لو حدث ما حدث في الأرض لا نشعر به ونحن في الصلاة، إنما تشغلنا رنة محمول ويشغلنا بكاء طفل، وتشغلنا أمور في قلوبنا، يشغلنا طعام في البيت أو عودة إلى العمل، ورقة تركناها على المكتب ماذا نفعل بها بعد أن نعود، مصلحة سنقضيها بعد الصلاة، موعد سيكون بعد الصلاة، هل سيأتي أو سيتأخر أو يعتذر أو يتركني ولا يأتي؟ كل هذا يشغلنا في صلاتنا، نصلي ونحن على الأرض بأجسادنا وقلوبنا، بينما حكم على صحابي جليل ببتر ساقه لما فيه من آفة وعلة، فقال أنظروني أخروني بعض الوقت حتى أدخل في الصلاة فافعلوا ما شئتم. فدخل في صلاته بدأوا يقطعون رجله، يقطعون ساقه بقدمه، فلم يتأوه ولم يتأفف ولم يتحرك كأن شيئا لا يكون، حتى إذا انصرف من صلاته بدأ في الصراخ، رجع قلبه، نزلت روحه إلى جسده من جديد، كان مع الله، عرج بقلبه، فما كان يرى إلا الملأ الأعلى، ما كان يرى إلا الآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في جو آخر وفكر آخر لا يشعر بهذا البدل. وصلى أحد الصالحين في مسجد يصلي في ناحية وإخوانه يجلسون حلقة علم، هو يصلي وهم يدرسون علما كل في شأنه، فحدثت وجبة شديدة، الوجبة التي نقول عنها خفطة، دقة شديدة كأن شيئا كبيرا وقع من مكان عال، فأحدث صوتا عظيما، فقام هؤلاء الناس ينظرون ماذا هنالك، والمصلي كما هو، رجعوا إليه فولدوه كما هو يصلي، انتهى من صلاته ولم يسألهم عن شيء، فقالوا أما سمعت ما حدث؟ قال وماذا حدث؟ قال أما بلغك الصوت؟ قال ما سمعت شيئا. سبحان الله. وأمثلة كثيرة في حياة الصالحين لو قرأناها وسمعنا عنها ربما يصدقها القلب أو لا يصدقها، لما فيها من العظمة والجمال العظيم الذي قد يضيق عنه القلب تصديقا به، لكنه حقيقة، حقائق وقعت في الأمة. الصلاة معراج لقلوبنا، نعرج فيها بقلوبنا وأرواحنا إلى الله فنعيش مع الله، تقرأ قرآنا فالله يكلمك، يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، تركع وتسجد وتسبح، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، أنت تكلم الله بتعظيم له، في السجود تدعوه وبعد التشهد وقبل السلام تدعوه، أنت تطلب من الله، تسأل الله، تكلم الله، كل شعورك وأحاسيسك مع الله سبحانه وتعالى. بلغنا الله هذا الشأن العظيم في الصلاة، ساعتها ستكون الصلاة نافعة جدا لنا في الدنيا والآخرة. الصلاة الصلاة، أزواجنا يصلين أو لا يصلين في البيوت، قال تعالى وأمر أهلك، زوجتك وأولادك وخاصة الزوجة تبدأ بها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، اقعد بجوارها لا تنزل إلى العمل، حتى إذا طالبتك بالنزول قل لها لن أنزل حتى تصلي، ما دخل هذا في هذا؟ قل لها لن أسأل ربي رزقا وأنت لا تصلين له، وفي بيت امرأة غير مصلية، صل أولا أنزل العمل وآتي برزق الله سبحانه وتعالى. وماذا نأكل ومن أين نطعم الأولاد؟ لا نسألك رزقا، ومن أين يا ربي؟ نحن نرزقك والمستقبل والعاقبة للتقوى. اترك التقوى في بيتك وفي أولادك، التقوى تقوى الله سبحانه وتعالى. هكذا الصلاة، الصلاة فيها ركوع وسجود، في السجود دعاء، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأظننا أحوج ما نكون، وأظننا أحوج ما نكون إلى الدعاء في هذه الآونات، في هذه اللحظات التي يموت في كل لحظة منها أنفس ظلما وعدوانا، وما باليد حيلة إلا حيلة اللسان، ندعو الله ذا الجلال والإكرام، نبتهل إليه، نبكي إليه في السجود أن يحرك قدرته وأن يحرك جنده لينصر دينه وأولياءه. وليس غريبا على الله أو ليس بعيدا على الله وليس غريبا عنا. قد حرك الله جيش الملائكة فحضروا غزوة بدر، ونصر الله المؤمنين القلة في العدد والعتاد، ومن عليهم بذلك فقال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا ربنا قلت حيلتنا وساءت أحوال العباد، فنسألك يا ربنا أن تقتل عدونا. اللهم اقتل عدونا، اللهم اقتل عدوك وعدونا، اللهم تول نصرنا، اللهم تول نصرنا، اللهم تول نصرنا. مكن لنا ديننا، مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، وفقنا يا ربنا لما تحب وترضى، مكننا من الصلاة والزكاة والعبادات يا ربنا، يسر لنا أمورنا، حقق لنا فيما يرضيك مطالبنا وحوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.